إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. واللام في قوله لكبر للتعليل، أي من أفطر بسبب الكبر أو المرض، وذلك لأن الإنسان إذا كبر أو مرض فإنه يشق عليه الصوم. الكبر لا يرجى برؤه، لأن الرجوع إلى الشباب متعذر، ولو أنصفت فقل مستحيل، فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا، كما قال الراجز: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم، يعني ما دام قد بلغ هذا المبلغ فلن يأتي عليه زمان يستطيع فيه أن يصوم، ولذلك فإنه يلزمه الفدية. وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه، أي شفاؤه. ويمثل له كثير من العلماء، كما يقول الشارح رحمه الله تعالى، بالسل، كما كان العلماء يفعلون فيما سبق، فيقولون إنه لا يرجى برؤه. والسل والسل بالكسر والضم لغتان في المرض المعروف، فيقولون إنه لا يرجى برؤه، ولكن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق، لأن السل صار مما يمكن برؤه خاصة إذا عولج في أوله. لكن يقول الشارح رحمه الله تعالى: يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان، وأيضا بالسكري، وأيضا بالفشل الكلوي، فهذا لا يرجى برؤه. فإن كان ذلك كذلك، وكان المرض لا يرجى برؤه، فإن الإنسان حينئذ يفطر ويلزمه فدية عن كل يوم. مثل الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بالمرض الخبيث بالسرطان لما لا يرجى برؤه من الأمراض، قال: فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه كحكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المثال، قال: نحتاج هنا إلى أمرين. الأول أن وجه سقوط الصوم عن عدم القدرة الدائم، وليس كالمريض الذي قال الله فيه: فعدة من أيام أخر، لأن هذا يرجى برؤه، يرجى شفاؤه، والآخر لا يرجى برؤه، فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. فوجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائم الذي لا يزول، ليس كالمرض الذي يرجى برؤه، فإنه إذا كان كذلك فعدة من أيام أخر، متى من الله عليه بالشفاء فإنه يقضي ما كان أفطر في حال مرضه الذي يرجى برؤه. وأما المرض الذي لا يرجى برؤه فإنه يسقط عن المريض به وجوب الصوم للعجز عنه وعليه الفدية، فنحتاج إلى هذا الأمر. وأما الأمر الثاني فهو: إن قيل ما الدليل على وجوب الفدية مع أنه اتق الله ما استطاع، في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني هو لا يستطيع أن يصوم، ومرضه يمنعه من الصوم دائما أبدا، فما الذي يلزمه، ولماذا تجب عليه الفدية وهو قد اتقى الله تبارك وتعالى ما استطاع، كما في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. الجواب: ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الشيخ والشيخة: إذا لم يطيق الصوم يطعمان لكل يوم مسكينا. واستدل على ذلك بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا القول صادر عن صحابي، والعلماء مختلفون في قول الصحابي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذا القول هنا في تفسير آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وإذا كان قول الصحابي في تفسير آية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، ولكن هذا القول ليس بقوي بل هو ضعيف. ولكن لا شك أنه إذا قال الصحابي قولا واستدل بآية فإن استدلاله أصح من استدلال غيره، فإذا استدل بالآية على القول الذي قاله فلا شك أن استدلاله أصح من استدلال غيره. ولكن ما وجه الاستدلال بالآية هنا؟ الجواب أن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية استدلال عميق جدا، ووجهه أن الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فجعل الفدية معادلة للصوم، وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، فلما تعذر أحد البديلين ثبت الآخر، أي لما تعذر الصوم ثبتت الفدية، فإن الله تبارك وتعالى جعل الفدية معادلة للصوم، هذا في أول الأمر عندما كان التخيير قائما بين الصوم والفدية، فمن كان قادرا على الصيام وأراد أن يفطر في أول الأمر فإنه كان يفطر ويفدي، فجعل الله تبارك وتعالى الفدية معادلة للصوم، فلما تعذر أحد البديلين ثبت الآخر، أي لما تعذر الصوم ثبتت الفدية، وإلا فمن أخذ بظاهر الآية قال إن الآية لا تدل على هذا الاستدلال الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه، فالآية تدل على أن الذي يطيق الصيام إما أن يفدي وإما أن يصوم والصوم خير، ثم نسخ هذا الحكم. الجواب أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر الصوم، وهذا واضح. وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. فوجه استدلال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما بالآية على الرأي الذي ذهب إليه والقول الذي قاله استدلال عميق جدا كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، فإن الله تبارك وتعالى جعل الناس مخيرين أول الأمر بين الصوم والفدية، فجعل الله تبارك وتعالى الفدية معادلة للصوم، فإذا كان ذلك كذلك في حال التخيير فإنه عند التعذر يكون أولى، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر الصوم. وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا هو الجواب عندما يقال لك ما الدليل على وجوب الفدية مع أن الكبير ومع أن المريض الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه قد اتقى الله ما استطاع، فلا عليه، فما الذي يدل على وجوب الفدية عليه؟ هو ما مر ذكر. ما الذي يطعم وما مقداره؟ الذي يطعم كل ما يسمى طعاما، ففدية طعام مسكين، فكل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو أرز أو غيره فهذا هو الذي يطعم، وأما مقداره فإنه لم يقدر، لم يقدر هنا ما يعطى فيرجع فيه إلى العرف ويرجع فيه إلى ما يحصل به الإطعام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر يجمع 30 فقيرا ويطعمهم خبزا وأدما، والأدم الإدام وهو ما يستمرأ به الخبز والجمع أدم، فكان عندما كبر يفطر، فإذا كان في آخر الشهر جمع 30 فقيرا وأطعمهم خبزا وأدما. وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. وقال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لا بد من التمليك وهو المذهب، وعليه فاختلفوا، فقال بعضهم إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، لأنهم يذهبون إلى التمليك لا أن تطعم الفقير والمسكين، وإنما أن تملكه الطعام. فقال بعضهم إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، ونصف ذلك النصيف، والمد يساوي قدحا وثلث قدح أو يساوي قدحين. فقال بعضهم إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. فالذين قالوا بالأول قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير، يقولون الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره. الذين قالوا بذلك قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس، والذين قالوا إنه يعنون الواجب نصف صاع على كل حال من بر أو غيره، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى من رأسه أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أخرجه البخاري ومسلم. قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقاس عليه في كل فدية، فهذه فدية الأذى وفدية الصوم تقاس على ذلك، أن هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتقديره، فيقاس عليه في كل فدية ويكون نصف صاع. فإن قيل ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع فيه إلى العرف أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ الجواب يقول الشارح رحمه الله تعالى: لم أعلم أن أحدا من العلماء قال إنه يرجع في الصاع إلى العرف، حتى شيخ الإسلام لم يرجع في الأصواع إلى العرف، وإنما رجع فيها إلى صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فالمراد نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا يتعلق بالمكان الذي كان فيه، فقال: حرر علماؤنا الصاع القصيمية فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا، أي الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع القصيمي، فصاعنا الموجود خمسة أمداد نبوية، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد. فهذا ما يتعلق بمقدار ما يطعم في الفدية، إذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. كان أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما كبر يجمع 30 فقيرا ويطعمهم خبزا وأدما، أخرجه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء. هذا ثابت صحيح عن أنس رضي الله تبارك وتعالى من فعله ويصار إليه. أما عدد المساكين في الفدية فعلى عدد الأيام، فلا يجزئ أن يعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد. ودل لهذا القراءة المشهورة السبعية الثانية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين بالجمع، فإنها تدل على أنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله، إما لكبر وإما لمرض لا يرجى برؤه، وجب عليه الإطعام فدية عن كل يوم مسكينا، سواء أطعمهم أو ملكهم على القول الراجح في المذهب، سواء جمعهم فعشاهم أو غداهم أو ملكهم الطعام على المذهب عند الحنابلة. فهذه هي الخلاصة، أن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله بكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا، سواء أطعمهم أو ملكهم على القول الراجح. إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، يعني لم يجد ما يبذله فدية، وأصابه العسر وهو مريض لا يرجى برؤه، أو وهو كبير لا يستطيع الصوم، ما عليه؟ تسقط عنه، لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل، فإلى ماذا يصير؟
هو لا يستطيع الصيام، بدله الفدية، لا يستطيع الفدية، ليس لها بدل، فإذا لا واجب مع العاجز، والإطعام هنا ليس له بدل فتسقط عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن لمريض يضره، والضمير في قوله يسن يعود على الفطر، يعني ويسن الفطر لمريض يضره الصوم. فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة على ما قال المؤلف، وإن لم يفطر حينئذ أصر على الصيام مع أن الصيام يضره فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى، والعدول عن رخصة الله خطأ، فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله، فصار إلى أن الفطر حينئذ سنة. والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام، إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام، والفطر واجب لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فالنهي هنا يشمل إزهاق الروح ويشمل ما فيه الضرر. قد يقول قائل إن الاستدلال بالآية في هذا الموطن غير قائم، فهذا إنما يشمل إزهاق الروح، وأما الاستدلال بالآية على أنه يشمل ما فيه الضرر أيضا فهذا يحتاج إلى نظر. الدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما صلى بأصحابه وعليه جنابة، وذلك في غزوة ذات السلاسل، ولكنه خاف البرد فتيمم وصلى بأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما رجعوا: صليت بأصحابك وأنت جنب، الماء حاضر، ومع ذلك تيمم ولم يصلي مأمومة وإنما تقدم فصلى بهم، فقالوا: لنرفعن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أنه صلى بهم جنبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وكانت الليلة شديدة البرد، وإني خفت البرد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمريض، ووصله أبو داود بإسناد صحيح، وأخرجه الدارقطني وابن حبان وصححه، وصححه الحافظ أيضا، فهذا حديث صحيح. فيستدل به على أن قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يشمل ما فيه الضرر، كما استدل بها عمرو بن العاص وأقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث عند أبي داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فأقر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المريض له أحوال: أن لا يتأثر بالصوم، فهذه هي الحال الأولى، أن لا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول يحل له لعموم الآية ومن كان مريضا، ولكننا نقول، يقول الشيخ الشارح رحمه الله: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ نقول له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم، يعني إذا كان الفطر أرفق به فحينئذ نقول له أفطر، أما إذا كان لا يتأثر بهذا المرض اليسير فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. فهذه هي الحال الأولى، أن لا يتأثر بالصوم، وليس الأمر مطلقا هكذا، فمتى ما قال أنا مريض يقال له أفطر، إذا كان المرض يسيرا وكان لا يتأثر بالصوم فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. فهذه حال. الحال الثانية إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر، وهي التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى على سبيل الإطلاق، يقول ويسن لمريض يضره. هذا إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. فسنية الإفطار ها هنا وكراهة الصوم إذا كان الصوم يشق على المريض، يشق عليه ولكن لا يضره. الحال الثالثة إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكري وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام. وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى، أن الصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب. والشيخ المصنف يقول ويسن الفطر لمريض يضره، يضره الصوم إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، فإذا تحقق الضرر فالصوم عليه حرام. لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ يعني إذا كان الصوم يضره والصوم حرام عليه ومع ذلك أبى إلا أن يصوم، فهل يجزئه الصوم أو لا يجزئه؟ قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى لا يجزئه الصوم، يعني إن صام فالصوم لا يجزئه عليه أن يقضي بعد رمضان، مع أنه صام ولكن لم يصم. فيقول أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى لا يجزئه الصوم، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخرى، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان، فلا يجزئه ويجب عليه القضاء، لأن الله جعل له عدة من أيام أخرى، من أيام أخرى سوى رمضان، فإذا صام في رمضان فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان عن رمضان، فهذا لا يجزئه ويجب عليه القضاء. فذهب إلى أن المريض الذي يشق عليه الصوم ويضره إذا صام لا يجزئه الصوم ويجب عليه القضاء. قول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا، أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا، يعني لا يجزئ إذا أتي به ما دام قد نهي عنه لذاته. فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، للقاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا، لا يقع مجزئا. فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين، لا يحل ولا يصح. قال وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله تبارك وتعالى ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وقد رفع الله تعالى الحرج عن الأمة فقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهذه القاعدة العظيمة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا. مما يحفظ ويراعى ويتأمل فيه ويطبق ويقال للمجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ولكنهم يأبون أن يفطروا، يقال لهم إن ما صنعتموه خطأ، وأنتم لم تقبلوا كرم الله عز وجل ولم تقبلوا رخصته واجتلبتم الضرر لأنفسكم، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسافر يقصر، أي يسن الفطر لمسافر يحل له القصر، ويسن لمريض أي يسن الفطر لمريض يضره أي الصوم، ولمسافر يقصر، فيسن الفطر لمسافر يحل له القصر، وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر، وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء يقول الشارح يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل، وهي مسافة 16 فرسخة، ومقدارها بالكيلو 81 كيلو مترا و317 مترا بالتقريب لا بالتحديد. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا وليس برأي له، فإن الشيخ رحمه الله تعالى في مسافة القصر يأخذ بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أن مسافة القصر هو ما تعارف الناس عليه أنه سفر، فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر تقصر فيه الصلاة وتجرى على المسافر فيه أحكام المسافر. فهذا ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى كما في صلاة أهل الأعذار وعندما تكلم عن أحكام صلاة المسافرين، ولكنه هنا لم يذكر ذلك، وذكر رحمه الله تعالى أن المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر. لعل هذا يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الناس ربما ترخصوا مع وجود وسائل الموصلات السريعة، فالرجل يمكن أن يخرج إلى مسافة قريبة ويقول أنا مسافر ثم يفطر ويترخص. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموطن المذهب ورأي الجمهور، وليس له برأي، ولكنه لم يذكر رأيه هنا رحمة الله عليه، فقال فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر، وسفر القصر على المذهب ورأي جمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل. ثم ذكر ذلك فراسخ وأمتارا، قال فعلى هذا نقول إذا نوى الإنسان سفر هذه المسافة فإنه يحل له القصر، وحينئذ يسن له أن يفطر، يعني هذه المسافة التي ذكر تحديدا. فإذا قال قائل لو صام المسافر فما الحكم، كما في حال المريض وكان المريض يضره الصوم، وقد مر أن ذلك له حكم، هل الحكم هنالك كالحكم ها هنا؟ لو صام المسافر ما الحكم؟ اختلف العلماء رحمهم الله هل الفطر أفضل أو أن الصوم مكروه. المذهب عند الحنابلة كراهة الصوم، وعند الثلاثة الأئمة الفطر أفضل، الفطر أفضل. فاختلف العلماء رحمهم الله هل الفطر أفضل أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام. فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام، ولو صام لم يجزئه، للقاعدة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا، فلو صام حينئذ فصومه حرام ولا يجزئه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ولكن هذا قول بعيد من الصواب لأن هذا من باب الرخصة. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذه رخصة. الدليل على هذا أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يصومون ويفطرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والحديث في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم، فليس كما قال ابن حزم. فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات: الأولى ألا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، يعني صومه وفطره عنده سواء، ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل للأدلة الآتية: أولا أن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيح. والصوم لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصوم ليست له مزية على الفطر في السفر ولا للفطر مزية على الصوم في السفر فالصوم أفضل لفعل رسول الله، ولأن الصوم حينئذ يكون أسرع في إبراء الذمة، لأن القضاء يتأخر وتظل العدة من الأيام الأخر معلقة بذمته، فهو هنا يسرع في إبراء ذمته، وأيضا لأنه أسهل على المكلف غالبا، لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد كما هو مجرب ومعروف، فيصوم مع الناس يكون أسهل عليه غالبا، وأيضا لأنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء، فمن كان الصوم والفطر عنده سواء فإن الصوم في حقه في السفر أفضل. فهذه حال. الحال الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فهنا يقال إن الفطر أفضل. إذا كان الفطر ذا مزية على الصوم وكان الفطر أرفق به فهنا يكون الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل. معاملة الله تبارك وتعالى تحتاج فقه وتحتاج بصيرة. تأمل، إذا شق عليه بعض الشيء يعني الصوم صار الصوم في حقه مكروه، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة، ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل، فيكون الصوم حينئذ في حقه مكروها. الحال الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة لا تحتمل، فهنا يكون الصوم في حقه حراما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا بإناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعيره فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام مع فطر الرسول صلى الله عليه وسلم ومع استعلانه بالفطر بعد العصر، فلما قيل له إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم بالعصيان. هذا أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه وبنحوه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. هذه هي الحالات، حالات المسافر مع الصيام والفطر. قال فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. ويتفرع على هذا مسألة، وهي لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله ماذا يصنع؟ هو لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فماذا يصنع إذا سافر؟ قال بعض العلماء إنه لا صوم ولا فدية عليه، لأنه مسافر والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه لأنه عاجز. ورتبوا على ذلك سؤالا يعايا به من المعاياة، يعني من الإلغاز، يلغزون به، فيقال مسلم مكلف أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة، جوابه كبير عاجز عن الصوم كان مسافرا على هذا القول، وهو أنه لا صوم لا فدية عليه لأنه مسافر، فدية بدل عن الصوم، الصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه لأنه عاجز، هو لا صوم عليه حتى في حله، حتى في حله لا صوم عليه، وإنما عليه الفدية، فهو لا صوم عليه. وإذا سافر الصوم يسقط في السفر، وهذا إنما تكون الفدية بديلا عنده عن الصوم ولا صوم، يقولون لأنه عاجز، وهذا التعليل عليل، يعني هذا مردود، هذا القول لا يقبل، لأن هذا الذي على هذه الحال لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا، وإنما الواجب عليه الفدية، فلا يقال إن الفدية تسقط لأنها بديل للصيام والصيام قد سقط وهذا مسافر، هذا التعليل عليه. الفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر. وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه ولا يرجى برؤه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية فيطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو القول الصحيح. والقول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جدا. قال الشيخ لما تقدم، وما تقدم هو أن الفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر. وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية فيطعم عن كل يوم مسكين. فإذا سافر المريض الذي لا يرجى برؤه فعليه أيضا أن يفدي عن كل يوم مسكينا يطعمه، وكذلك إذا كان كبيرا لا يستطيع الصوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. كان حاضرا فنوى الصيام ثم سافر في أثناء اليوم فله الفطر. الحاضر يجب عليه أن يصوم، فإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن له أن يفطر، ولكن بشرط يأتي إن شاء الله. القول الثاني أنه ليس له أن يفطر، وبه قال الجمهور. فإذا كان مقيما فنوى الصوم ثم سافر في أثناء اليوم فليس له أن يفطر، وهذا قول الجمهور. وقول أن له أن يفطر. القول الأول أن له أن يفطر هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في الإنصاف، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا الآن سافر، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، وهذا سافر وصار على سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر. استدلوا أيضا بما ثبت في السنة من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار كما مر. أهل القول الثاني أنه ليس له أن يفطر هو قول الجمهور، عللوا بأن الإنسان شرع في الصوم الواجب فلزمه إتمامه، كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتمه، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم، هذا في القضاء، ولكن لو شرع فيه فيلزمه حينئذ أن يتم. يعني لو أن إنسانا عليه يوم من رمضان فقال أصومه غدا أو بعد غد، نقول أنت بالخيار غدا أو بعد غد، لكن إذا صامه غدا فليس له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد، لأنه شرع فيه، فشرع في الواجب، ومن شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. ولذلك تجد في الصلاة سجود السهو مثلا، عندما يخطئ الإنسان في الصلاة ويلبس عليه فيها بزيادة بنقصان بشك إلى أمثال ذلك، يمكن أن يقول قائل يقطع الصلاة ويستأنفها ويشرع فيها من جديد ويخرج من هذا، ولكن يقال من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا سجود السهو كما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من شرع في صيام يوم يقضيه فإنه ليس له أن يفطر في أثنائه، لأن من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. هذا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو قول الجمهور، وهو أنه ليس له أن يفطر إذا نوى الحاضر الصيام ثم سافر في أثنائه. فالقول الثاني وهو قول الجمهور أنه ليس له أن يفطر حينئذ. الصحيح القول الأول أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم، لما سبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر كما مر بعد العصر، وكان في السفر صلى الله عليه وسلم. وأما قياسهم ذلك على من شرع في صوم يوم القضاء فقياس فاسد لوجهين: الأول أنه في مقابلة النص، والثاني أن من شرع في صوم القضاء شرع في واجب فلزمه، وأما صوم المسافر فغير واجب فلا يلزمه إتمامه. فالقياس ها هنا مع الفارق، لأن من شرع في صوم القضاء شرع في واجب فلزمه، وأما صوم المسافر فغير واجب فلا يلزمه إتمام. ولكن هل يشترط أن يفارق قريته إذا عزم على السفر وارتحل؟ فهل له أن يفطر؟ يعني إذا كان ناويا للصيام وأصبح على ذلك ثم عرض له عارض فارتحل، فله أن يفطر. ولكن هل يشترط أن يفارق القرية إذا عزم على السفر وارتحل؟ الجواب في هذا قولان عن السلف. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب، ولم يغادر بعد، ولكنه تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب. وذكروا ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله، كما أخرجه البيهقي. إذا تأملت الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وجدت أنه لا يصح هذا، لأنه إلى الآن لم يكن على سفر، فهو إلى الآن مقيم وحاضر، وإن كان قد تهيأ ولم يبق إلا الركوب، وعليه فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية. أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منها، فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن وانفصلت عنها المزارع فإنه يجوز الفطر. فالمهم أن يخرج عن البلد، أما قبل الخروج فلا يفطر، لأنه لم يتحقق السفر. والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلدة، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج منها. وإذا جاز أن يفطر خلال اليوم، فهل له أن يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء؟ الجواب: له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله وغير ذلك من المفطرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطر وإن لم تكونا مريضتين، وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل، وأول الإرضاع وآخر الإرضاع، وذلك لأن الحاملة يشق عليها الصوم من أجل الحمل لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الجنين إذا لم يكن في جسمها قوة وغذاء، فربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك وليدها وطفلها، ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أن رخص لهما، يعني رخص للحامل والمرضع في الفطر، وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد حملا أو مولود. فهذه ثلاثة حالات: أن الإفطار قد يكون مراعاة لحال الحامل والمرضع، وقد يكون مراعاة لحال الولد أو الطفل لا لحالهما، أي لا لحال المرضع والحامل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. يعني إذا كان المسافر والمريض إذا أفطرا وجب عليهما القضاء بعدة من أيام أخرى، مع أنهما قد أفطرا بعذر للسفر والمرض، فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى، فيجب عليهما القضاء. قال الشيخ: وأما الإطعام فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن تفطرا خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني لا زيادة على ذلك. الحال الثانية أن تفطر خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكين. الحال الأولى أن تفطر يعني الحاملة والمرضعة خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط يعني لا زيادة على القضاء. الحال الثانية أن تفطر يعني الحاملة والمرضع أن تفطر خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكين. تقضيان وتفديان تطعمان لكل يوم مسكين إذا خافتا على ولديهما فقط لا على نفسيهما. أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وكذلك أخرجه الدارقطني وصححه. وفي هذا الحديث نزاع مشهور، هو صحيح موقوفا وأخرجه البخاري دون قصة الحبلى والمرضع، وسأتي مزيد كلام عنه إن شاء الله. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا هذا، أخرجه الشافعي والدارقطني وصححه والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء. فهذه هي الحالة الثانية، أن تفطر خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا. الحال الثالثة إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل، فسكت المصنف عن هذه الحال، والمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة وهو المذهب. ثم ذكر القول الثاني رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. واللام في قوله لكبر للتعليل، أي من أفطر بسبب الكبر أو المرض، وذلك لأن الإنسان إذا كبر أو مرض فإنه يشق عليه الصوم. الكبر لا يرجى برؤه لأن الرجوع إلى الشباب متعذر، ولو أنصفت فقل مستحيل، فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا، كما قال الراجز: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم، يعني ما دام قد بلغ هذا المبلغ فلن يأتي عليه زمان يستطيع فيه أن يصوم، ولذلك فإنه يلزمه الفدية. وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه أي شفاؤه، ويمثل له كثير من العلماء كما يقول الشارح رحمه الله تعالى بالسل، كما كان العلماء يفعلون فيما سبق، فيقولون إنه لا يرجى برؤه. والسل والسل بالكسر والضم لغتان في المرض المعروف، فيقولون إنه لا يرجى برؤه، ولكن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق، لأن السل صار مما يمكن برؤه خاصة إذا عولج في أوله. لكن يقول الشارح رحمه الله تعالى: يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان، وأيضا بالسكري، وأيضا بالفشل الكلوي فهذا لا يرجى برؤه. فإن كان ذلك كذلك وكان المرض لا يرجى برؤه فإن الإنسان حينئذ يفطر ويلزمه فدية عن كل يوم. مثل الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بالمرض الخبيث بالسرطان لما لا يرجى برؤه من الأمراض، قال: فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه كحكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المثال، قال: نحتاج هنا إلى أمرين. الأول أن وجه سقوط الصوم عن عدم القدرة الدائم، وليس كالمريض الذي قال الله فيه: فعدة من أيام أخر، لأن هذا يرجى برؤه يرجى شفاؤه، والآخر لا يرجى برؤه فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. فوجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائم الذي لا يزول، ليس كالمرض الذي يرجى برؤه، فإنه إذا كان كذلك فعدة من أيام أخر، متى من الله عليه بالشفاء فإنه يقضي ما كان أفطر في حال مرضه الذي يرجى برؤه. وأما المرض الذي لا يرجى برؤه فإنه يسقط عن المريض به وجوب الصوم للعجز عنه وعليه الفدية، فنحتاج إلى هذا الأمر. وأما الأمر الثاني فهو إن قيل: ما الدليل على وجوب الفدية مع أنه اتقى الله ما استطاع؟ في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني هو لا يستطيع أن يصوم ومرضه يمنعه من الصوم دائما أبدا، فما الذي يلزمه ولماذا تجب عليه الفدية وهو قد اتقى الله تبارك وتعالى ما استطاع، كما في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم؟ الجواب: ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الشيخ والشيخة: إذا لم يطيق الصوم يطعمان لكل يوم مسكينا، واستدل على ذلك بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا القول صادر عن صحابي، والعلماء مختلفون في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. هذا القول هنا في تفسير آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وإذا كان قول الصحابي في تفسير آية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، ولكن هذا القول ليس بقوي بل هو ضعيف. ولكن لا شك أنه إذا قال الصحابي قولا واستدل بآية فإن استدلاله أصح من استدلال غيره، فإذا استدل بالآية على القول الذي قال فلا شك أن استدلاله أصح من استدلال غيره. ولكن ما وجه الاستدلال بالآية هنا؟ الجواب: أن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية استدلال عميق جدا، ووجهه أن الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فجعل الفدية معادلة للصوم. وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، فلما تعذر أحد البديلين ثبت الآخر، أي لما تعذر الصوم ثبتت الفدية، فإن الله تبارك وتعالى جعل الفدية معادلة للصوم. هذا في أول الأمر عندما كان التخيير قائما بين الصوم والفدية، فمن كان قادرا على الصيام وأراد أن يفطر في أول الأمر فإنه كان يفطر ويفدي، فجعل الله تبارك وتعالى الفدية معادلة للصوم. فلما تعذر أحد البديلين ثبت الآخر، أي لما تعذر الصوم ثبتت الفدية، وإلا فمن أخذ بظاهر الآية قال إن الآية لا تدل على هذا الاستدلال الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه، فالآية تدل على أن الذي يطيق الصيام إما أن يفدي وإما أن يصوم والصوم خير، ثم نسخ هذا الحكم. الجواب: أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر الصوم، وهذا واضح.
وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. فوجه استدلال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما بالآية على الرأي الذي ذهب إليه والقول الذي قال استدلال عميق جدا كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. فإن الله تبارك وتعالى جعل الناس مخيرين أول الأمر بين الصوم والفدية، فجعل الله تبارك وتعالى الفدية معادلة للصوم. فإذا كان ذلك كذلك في حال التخيير فإنه عند التعذر يكون أولى، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر الصوم. وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا هو الجواب عندما يقال لك ما الدليل على وجوب الفدية مع أن الكبير ومع أن المريض الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه قد اتقى الله ما استطاع، فلا عليك. فما الذي يدل على وجوب الفدية عليه؟ هو ما مر ذكر. ما الذي يطعم وما مقداره؟ الذي يطعم كل ما يسمى طعاما، ففدية طعام مسكين، فكل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو أرز أو غيره فهذا هو الذي يطعم. وأما مقداره فإنه لم يقدر، لم يقدر هنا ما يعطى فيرجع فيه إلى العرف ويرجع فيه إلى ما يحصل به الإطعام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر يجمع 30 فقيرا ويطعمهم خبزا وأدما، والأدم الإدام وهو ما يستمرأ به الخبز والجمع أدم. فكان عندما كبر يفطر، فإذا كان في آخر الشهر جمع 30 فقيرا وأطعمهم خبزا وأدما. وعلى هذا فإذا غد المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. وقال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لا بد من التمليك وهو المذهب، وعليه فاختلفوا، فقال بعضهم إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، لأنهم يذهبون إلى التمليك، لا أن تطعم الفقير والمسكين وإنما أن تملكه الطعام. فقال بعضهم إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، ونصف ذلك النصيف، والمد يساوي قدحا وثلث قدح أو يساوي قدحين. فقال بعضهم إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. فالذين قالوا بالأول قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير، يقولون الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره. الذين قالوا بذلك قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس، والذين قالوا إنه يعنون الواجب نصف صاع على كل حال من بر أو غيره، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى من رأسه أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أخرجه البخاري ومسلم. قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقاس عليه في كل فدية، فهذه فدية الأذى وفدية الصوم تقاس على ذلك، أن هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتقديره فيقاس عليه في كل فدية ويكون نصف صاع. فإن قيل ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع فيه إلى العرف أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ الجواب يقول الشارح رحمه الله تعالى لم أعلم أن أحدا من العلماء قال إنه يرجع في الصاع إلى العرف، حتى شيخ الإسلام لم يرجع في الأصواع إلى العرف، وإنما رجع فيها إلى صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فالمراد نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا يتعلق بالمكان الذي كان فيه، فقال: حرر علماؤنا الصاع القصيمية فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا، أي الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع القصيمي، فصاعنا الموجود خمسة أمداد نبوية، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد. فهذا ما يتعلق بمقدار ما يطعم في الفدية. إذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. كان أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما كبر يجمع 30 فقيرا ويطعمهم خبزا وأدما، أخرجه الدارقطني وصححه الألباني في الإرواء. هذا ثابت صحيح عن أنس رضي الله تبارك وتعالى من فعله ويصار إليه. أما عدد المساكين في الفدية فعلى عدد الأيام، فلا يجزئ أن يعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد. ودل لهذا القراءة المشهورة السبعية الثانية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين بالجمع، فإنها تدل على أنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله، إما لكبر وإما لمرض لا يرجى برؤه، وجب عليه الإطعام فدية عن كل يوم مسكينا، سواء أطعمهم أو ملكهم على القول الراجح في المذهب، سواء جمعهم فعشاهم أو غداهم أو ملكهم الطعام على المذهب عند الحنابلة. فهذه هي الخلاصة، أن من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله بكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا، سواء أطعمهم أو ملكهم على القول الراجح. إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، يعني لم يجد ما يبذله فدية، وأصابه العسر وهو مريض لا يرجى برؤه، أو وهو كبير لا يستطيع الصوم، ما عليه؟ تسقط عنه، لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل. فإلى ماذا يصير؟ هو لا يستطيع الصيام، بدله الفدية، لا يستطيع الفدية ليس لها بدل، فإذا لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل فتسقط عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن لمريض يضره. والضمير في قوله يسن يعود على الفطر، يعني ويسن الفطر لمريض يضره الصوم. فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة على ما قال المؤلف، وإن لم يفطر حينئذ أصر على الصيام مع أن الصيام يضره فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى، والعدول عن رخصة الله خطأ، فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله. فصار إلى أن الفطر حينئذ سنة. والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام، إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام، والفطر واجب لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فالنهي هنا يشمل إزهاق الروح ويشمل ما فيه الضرر. قد يقول قائل إن الاستدلال بالآية في هذا الموطن غير قائم، فهذا إنما يشمل إزهاق الروح، وأما الاستدلال بالآية على أنه يشمل ما فيه الضرر أيضا فهذا يحتاج إلى نظر. الدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما صلى بأصحابه وعليه جنابه، وذلك في غزوة ذات السلاسل، ولكنه خاف البرد فتيمم وصلى بأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما رجعوا: صليت بأصحابك وأنت جنب، الماء حاضر، ومع ذلك تيمم ولم يصلي مأموما، وإنما تقدم فصلى بهم، فقالوا لنرفعن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أنه صلى بهم جنبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وكانت الليلة شديدة البرد، وإني خفت البرد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمريض، ووصله أبو داود بإسناد صحيح، وأخرجه الدارقطني وابن حبان وصححه، وصححه الحافظ أيضا. هذا حديث صحيح، فيستدل به على أن قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يشمل ما فيه الضرر، كما استدل بها عمرو بن العاص وأقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث عند أبي داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فأقر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المريض له أحوال: ألا يتأثر بالصوم، فهذه هي الحال الأولى، ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول يحل له لعموم الآية ومن كان مريضا، ولكننا نقول، يقول الشيخ الشارح رحمه الله: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ نقول له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم، يعني إذا كان الفطر أرفق به فحينئذ نقول له أفطر. أما إذا كان لا يتأثر بهذا المرض اليسير فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. فهذه هي الحال الأولى، ألا يتأثر بالصوم، وليس الأمر مطلقا هكذا، فمتى ما قال أنا مريض يقال له أفطر. إذا كان المرض يسيرا وكان لا يتأثر بالصوم فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم، فهذه حال. الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر، وهي التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى على سبيل الإطلاق، يقول: ويسن لمريض يضره. هذا إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. فسنية الإفطار ها هنا وكراهة الصوم إذا كان الصوم يشق على المريض، يشق عليه ولكن لا يضره. الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكري وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام، وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى، أن الصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب. والشيخ المصنف يقول: ويسن الفطر لمريض يضره، يضره الصوم، إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، فإذا تحقق الضرر فالصوم عليه حرام. لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ يعني إذا كان الصوم يضره والصوم حرام عليه ومع ذلك أبى إلا أن يصوم، فهل يجزئه الصوم أو لا يجزئه؟ قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: لا يجزئه الصوم، يعني إن صام فالصوم لا يجزئه عليه أن يقضي بعد رمضان، مع أنه صام ولكن لم يصم. فيقول أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: لا يجزئه الصوم، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخرى، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان، فلا يجزئه ويجب عليه القضاء، لأن الله جعل له عدة من أيام أخرى سوى رمضان، فإذا صام في رمضان فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان عن رمضان، فهذا لا يجزئه ويجب عليه القضاء. فذهب إلى أن المريض الذي يشق عليه الصوم ويضره إذا صام لا يجزئه الصوم ويجب عليه القضاء. قول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا، أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا، يعني لا يجزئ إذا أتي به ما دام قد نهي عنه لذاته. فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه للقاعدة المشهورة، أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا، لا يقع مجزئا. فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين لا يحل ولا يصح. قال: وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله تبارك وتعالى ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وقد رفع الله تعالى الحرج عن الأمة فقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهذه القاعدة العظيمة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا. مما يحفظ ويراعى ويتأمل فيه ويطبق ويقال للمجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ولكنهم يأبون أن يفطروا، يقال لهم إن ما صنعتموه خطأ، وأنتم لم تقبلوا كرم الله عز وجل ولم تقبلوا رخصته واجتلبتم الضرر لأنفسكم. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسافر يقصر، أي يسن الفطر لمسافر يحل له القصر، ويسن لمريض، أي يسن الفطر لمريض يضره، أي الصوم، ولمسافر يقصر، فيسن الفطر لمسافر يحل له القصر، وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر، وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء يقول الشارح: يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل، وهي مسافة 16 فرسخة، ومقدارها بالكيلو 81 كيلو مترا و317 مترا بالتقريب لا بالتحديد. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا وليس برأي له، فإن الشيخ رحمه الله تعالى في مسافة القصر يأخذ بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أن مسافة القصر هو ما تعارف الناس عليه أنه سفر، فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر تقصر فيه الصلاة وتجرى على المسافر فيه أحكام المسافر. فهذا ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى كما في صلاة أهل الأعذار وعندما تكلم عن أحكام صلاة المسافرين، ولكنه هنا لم يذكر ذلك، وذكر رحمه الله تعالى أن المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر. لعل هذا يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الناس ربما ترخصوا مع وجود وسائل المواصلات السريعة، فالرجل يمكن أن يخرج إلى مسافة قريبة ويقول: أنا مسافر، ثم يفطر ويترخص. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموطن المذهب ورأي الجمهور وليس له برأي، ولكنه لم يذكر رأيه هنا رحمة الله عليه، فقال: فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر، وسفر القصر على المذهب ورأي جمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل. ثم ذكر ذلك فراسخ وأمتار، قال: فعلى هذا نقول: إذا نوى الإنسان سفر هذه المسافة فإنه يحل له القصر، وحينئذ يسن له أن يفطر، يعني هذه المسافة التي ذكر تحديدا. ف فإذا قال قائل لو صام المسافر فما الحكم؟ كما في حال المريض وكان المريض يضره الصوم، وقد مر أن ذلك له حكم، هل الحكم هنالك كالحكم ها هنا؟ لو صام المسافر ما الحكم؟ اختلف العلماء رحمهم الله هل الفطر أفضل أو أن الصوم مكروه. المذهب عند الحنابلة كراهة الصوم، وعند الثلاثة الأئمة الفطر أفضل، الفطر أفضل. فاختلف العلماء رحمهم الله هل الفطر أفضل أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام. فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام، ولو صام لم يجزئه، للقاعدة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا، فلو صام حينئذ فصومه حرام ولا يجزئه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ولكن هذا قول بعيد من الصواب لأن هذا من باب الرخصة. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذه رخصة. والدليل على هذا أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يصومون ويفطرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والحديث في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم، فليس كما قال ابن حزم. فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات: الأولى ألا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، يعني صومه وفطره عنده سواء، ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل للأدلة الآتية: أولا أن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيح. والصوم لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصوم ليست له مزية على الفطر في السفر ولا للفطر مزية على الصوم في السفر فالصوم أفضل لفعل رسول الله، ولأن الصوم حينئذ يكون أسرع في إبراء الذمة لأن القضاء يتأخر وتظل العدة من الأيام الأخر معلقة بذمته، فهو هنا يسرع في إبراء ذمته، وأيضا لأنه أسهل على المكلف غالبا لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد كما هو مدرب ومعروف، فيصوم مع الناس يكون أسهل عليه غالبا، وأيضا لأنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء، فمن كان الصوم والفطر عنده سواء فإن الصوم في حقه في السفر أفضل، فهذه حال. الحال الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فهنا يقال إن الفطر أفضل إذا كان الفطر ذا مزية على الصوم وكان الفطر أرفق به، فهنا يكون الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل. معاملة الله تبارك وتعالى تحتاج فقه وتحتاج بصيرة. تأمل إذا شق عليه بعض الشيء يعني الصوم صار الصوم في حقه مكروه لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل، فيكون الصوم حينئذ في حقه مكروها. الحال الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة لا تحتمل، فهنا يكون الصوم في حقه حراما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا بإناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعيره، فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام مع فطر الرسول صلى الله عليه وسلم ومع استعلانه بالفطر بعد العصر، فلما قيل له إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم بالعصيان. هذا أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه وبنحوه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. هذه هي الحالات، حالات المسافر مع الصيام والفطر. قال فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. ويتفرع على هذا مسألة، وهي لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله ماذا يصنع؟ هو لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فماذا يصنع إذا سافر؟ قال بعض العلماء إنه لا صوم ولا فدية عليه، لأنه مسافر والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه لأنه عاجز. ورتبوا على ذلك سؤالا يعايا به من المعاياة، يعني من الإلغاز، يلغزون به، فيقال مسلم مكلف أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة، جوابه كبير عاجز عن الصوم كان مسافرا على هذا القول، وهو أنه لا صوم لا فدية عليه لأنه مسافر، فدية بدل عن الصوم، الصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه لأنه عاجز، هو لا صوم عليه حتى في حله، حتى في حله لا صوم عليه، وإنما عليه الفدية، فهو لا صوم عليه. وإذا سافر الصوم يسقط في السفر، وهذا إنما تكون الفدية بديلا عنده عن الصوم ولا صوم، يقولون لأنه عاجز، وهذا التعليل عليل، يعني هذا مردود، هذا القول لا يقبل، لأن هذا الذي على هذه الحال لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا، وإنما الواجب عليه الفدية، فلا يقال إن الفدية تسقط لأنها بديل للصيام والصيام قد سقط وهذا مسافر، هذا التعليل عليه. الفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر. وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه ولا يرجى برؤه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو القول الصحيح. والقول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جدا. قال الشيخ لما تقدم، وما تقدم هو أن الفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر، وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكين. فإذا سافر المريض الذي لا يرجى برؤه فعليه أيضا أن يفدي عن كل يوم مسكينا يطعمه، وكذلك إذا كان كبيرا لا يستطيع الصوم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. كان حاضرا فنوى الصيام ثم سافر في أثناء اليوم فله الفطر. الحاضر يجب عليه أن يصوم، فإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن له أن يفطر، ولكن بشرط يأتي إن شاء الله. القول الثاني أنه ليس له أن يفطر، وبه قال الجمهور. فإذا كان مقيما فنوى الصوم ثم سافر في أثناء اليوم فليس له أن يفطر، وهذا قول الجمهور. وقول أن له أن يفطر. القول الأول أن له أن يفطر هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في الإنصاف. واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا الآن سافر، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، وهذا سافر وصار على سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر. واستدلوا أيضا بما ثبت في السنة من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار كما مر. أهل القول الثاني أنه ليس له أن يفطر هو قول الجمهور، عللوا بأن الإنسان شرع في الصوم الواجب فلزمه إتمامه، كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتمه، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم، هذا في القضاء، ولكن لو شرع فيه فيلزمه حينئذ أن يتم. يعني لو أن إنسانا عليه يوم من رمضان فقال أصومه غدا أو بعد غد، نقول أنت بالخيار غدا أو بعد غد، لكن إذا صامه غدا فليس له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد، لأنه شرع فيه، فشرع في الواجب. ومن شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي، من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. ولذلك تجد في الصلاة سجود السهو مثلا، عندما يخطئ الإنسان في الصلاة ويلبس عليه فيها بزيادة بنقصان بشك إلى أمثال ذلك، يمكن أن يقول قائل يقطع الصلاة ويستأنفها ويشرع فيها من جديد ويخرج من هذا، ولكن يقال من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا سجود السهو كما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من شرع في صيام يوم يقضيه فإنه ليس له أن يفطر في أثنائه، لأن من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. هذا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو قول الجمهور، وهو أنه ليس له أن يفطر إذا نوى الحاضر الصيام ثم سافر في أثنائه. فالقول الثاني وهو قول الجمهور أنه ليس له أن يفطر حينئذ. الصحيح القول الأول أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم، لما سبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر كما مر بعد العصر وكان في السفر صلى الله عليه وسلم. وأما قياسهم ذلك على من شرع في صوم يوم القضاء فقياس فاسد لوجهين: الأول أنه في مقابلة النص، والثاني أن من شرع في صوم القضاء شرع في واجب فلزمه، وأما صوم المسافر فغير واجب فلا يلزمه إتمامه. فالقياس ها هنا مع الفارق، لأن من شرع في صوم القضاء شرع في واجب فلزمه، وأما صوم المسافر فغير واجب فلا يلزمه إتمام. ولكن هل يشترط أن يفارق قريته إذا عزم على السفر وارتحل؟ فهل له أن يفطر؟ يعني إذا كان ناويا للصيام وأصبح على ذلك ثم عرض له عارض فارتحل فله أن يفطر، ولكن هل يشترط أن يفارق القرية إذا عزم على السفر وارتحل؟ الجواب في هذا قولان عن السلف. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب، ولم يغادر بعد، ولكنه تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب. وذكروا ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله كما أخرجه البيهقي. إذا تأملت الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وجدت أنه لا يصح هذا، لأنه إلى الآن لم يكن على سفر فهو إلى الآن مقيم وحاضر، وإن كان قد تهيأ ولم يبق إلا الركوب، وعليه فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية. أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منها، فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن وانفصلت عنها المزارع فإنه يجوز الفطر. فالمهم أن يخرج عن البلد، أما قبل الخروج فلا يفطر لأنه لم يتحقق السفر. والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلدة، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج منها. وإذا جاز أن يفطر خلال اليوم فهل له أن يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء؟ الجواب: له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله وغير ذلك من المفطرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطر وإن لم تكونا مريضتين، وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل، وأول الإرضاع وآخر الإرضاع، وذلك لأن الحاملة يشق عليها الصوم من أجل الحمل لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الجنين إذا لم يكن في جسمها قوة وغذاء، فربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك وليدها وطفلها، ولهذا كان من رحمة الله عز وجل رخص لهما، يعني رخص للحامل والمرضع في الفطر، وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد حملا أو مولود. فهذه ثلاثة حالات: أن الإفطار قد يكون مراعاة لحال الحامل والمرضع، وقد يكون مراعاة لحال الولد أو الطفل لا لحالهما، أي لا لحال المرضع والحامل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. يعني إذا كان المسافر والمريض إذا أفطرا وجب عليهما القضاء بعدة من أيام أخرى، مع أنهما قد أفطرا بعذر للسفر والمرض. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى، فيجب عليهما القضاء. قال الشيخ: وأما الإطعام فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن تفطرا خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني لا زيادة على ذلك. الحال الثانية أن تفطرا خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكين. الحال الأولى أن تفطرا، يعني الحاملة والمرضعة، خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني لا زيادة على القضاء. الحال الثانية أن تفطرا، يعني الحاملة والمرضع، أن تفطرا خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكين. تقضيان وتفديان، تطعمان لكل يوم مسكين، إذا خافتا على ولديهما فقط لا على نفسيهما. أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا، قال أبو داود، يعني على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وكذلك أخرجه الدارقطني وصححه. وفي هذا الحديث نزاع مشهور، هو صحيح موقوفا وأخرجه البخاري دون قصة الحبلى والمرضع، وسأتي مزيد كلام عنه إن شاء الله. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا هذا، أخرجه الشافعي والدارقطني وصححه، والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء. فهذه هي الحالة الثانية: أن تفطرا خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا. الحال الثالثة: إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل، فسكت المصنف عن هذه الحال، والمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة، وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة وهو المذهب. ثم ذكر القول الثاني رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.